السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامجكم ميلاد، كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أهلا بك بالأخوة والأخوات جميعا.
حلقتنا اليوم ميلاد آخر.
ميلاد آخر.
ميلاد آخر.
أي هذا نعم. يعني معناها عندنا أكثر من ميلاد في البيت شعر ما أدري المن اللي يقول ولدتك أمك يا ابن آدم
باكي
الناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا
مسرورا.
مسرورة هذه بالعادة مثل الأبيات هذه ما تنسب
الشافعي.
علي بن أبي طالب أو الشافعي.
أو الشافعي
أي إما علي أو الشافعي، وأظن هالبيت هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
جميل.
إذن الميلاد الآخر هو ميلاد مشابه أو مماثل، كما أن الإنسان يعني يخرج من الرحم حيث الضيق إلى سعة الحياة الدنيا أيا كان توجه هذا الإنسان، كذلك هناك ميلاد آخر بانتقال الإنسان من هذه السعة ضمن الإطار المادي عالم الشهادة إلى إطار أوسع وهو عالم الغيب أو عالم البرزخ ما بعد الموت.
إذن ما هي حقيقة الموت؟
سبحان الله، يعني حقيقة الموت أولاً الفقهاء لهم كلام في أن الموت هو خروج الروح من الجسد الذي تعمره وبالتالي يتعطل، أشبه ما يكون بانقطاع تيار الطاقة أو تيار الروح تيار الحياة عن هذا الجسد وانفصاله.
نعم.
والأطباء لهم كلام آخر أيضا فيما يتعلق بما يسمونه بالموت السريري أو الموت البيولوجي، وكلها مرتبطة بالدماغ، فإذا يعني توقف الدماغ كله عن الحركة والحياة ولم يرتوي فإن هذا يعتبر موتا في المعايير والمقاييس المادية الدنيوية، لا يعود الإنسان إلى حياته في هذه الدار الدنيا. فهذا نوع من الموت البيولوجي أو الموت السريري، والعلماء فيهم كلام، يعني هناك المدرسة اليابانية والمدرسة الأمريكية لا يعنينا هذا الأمر بقدر ما يعنينا أن حقيقة الموت هنا تعني رحيل الإنسان عن هذه الدار أو عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. وهنا في سؤال مهم جدا وهو مسألة العادة الذهنية. يعني الآن لما يسمع الإنسان كلمة الله على سبيل المثال، هنا سؤال، حينما تسمع هذه الكلمة الجليلة الجميلة المقدسة الله، ما هو الذي ينطبع بذهنك لأول وهلة؟ هناك من يسمع كلمة الله فينطبع بذهنه حالة من الخوف، معنى ذلك أن معرفة هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى شابه نقص، لأن الله تعالى تعرف إلينا بأسمائه الحسنى التي هي أسماء حسنى، الرحمن الرحيم الكريم التواب الغفور الجواد، فهذه الأسماء ليس فيها شديد العقاب، هذا ليس من أسمائه سبحانه، ولا المنتقم وليس فيها الباطش أو الآخذ. إذن الإنسان بحاجة هنا أنه حينما يسمع كلمة الله يراقب الانطباع الذهني الذي يتولد من سماع هذه الكلمة، أن يكون انطباعا إيجابيا، انطباعا متعلقا باستشعار رحمة الله سبحانه، استشعار الرجاء فيما عنده، ولا يعارض هذا أبدا، يعني يكون انطباعا أيضا مشوبا بالخوف، فالحب والخوف والرجاء كلها معاني إيجابية ومعاني صحيحة، لكن السؤال أول ما ينطبع في ذهن الإنسان ينبغي أن يكون هو الانطباع الرحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل لهم أني شديد العقاب، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الانطباع الذهني هنا أحيانا قد لا يكون متوافقا مع المعرفة، قد يكون عند الإنسان معرفة وبإمكانه أن يتحدث عن الأسماء الحسنى والصفات حديثا متزنا وسلفيا سنيا، ولكن أول ما يتبادر إلى ذهن عند سماع الكلمة هو محل السؤال. كذلك موضوع الموت، السؤال عندما تسمع هذه الكلمة ما هو أول ما يتبادر إلى ذهنك؟ هنا هذه حقيقة الموت، هل يتبادر إلى ذهنك مثلا الفناء والانهدام والزوال؟
هو الطبيعي أن مفهوم سلبي يعني يتبادر إلى الذهن مفهوم سلبي.
أم يتبادر إلى ذهنك مفهوم إيجابي يتعلق بالنقلة ويتعلق بالانفساح ويتعلق بالعبور إلى عالم آخر؟ يعني
دكتور
هناك معاني إيجابية.
أظن الطبيعي أن يتبادر إلى الذهن شيء سلبي، وحتى يتبادر معنى إيجابي للموت هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى معرفة كبيرة
وثقافة يمكن وثقافة توصل إلى الناس.
يمكن الغموض هو سبب المعنى السلبي للموت، أن الإنسان ما يعرف حقيقة ما بعد الحياة الدنيوية، فبالتالي الإنسان عدو ما يجهل، بما أنه مقبل على عالم غريب، عالم ليس لديه المعلومات الكافية عنه، هذا قد يكون سبب الخوف من الموت.
قد يكون هذا الحيرة، يعني بالنسبة للخوف طبعا من الموت عندك الكثير خاصة من الشباب والبنات يقع عندهم حالة خوف أو ما يسمونه بفوبيا الموت. هذه الفوبيا ما هو سببها؟ قد يكون سببها يعود إلى تعليم الإنسان في الصغر على الموت بطريقة غير سليمة وغير سوية، أو قد يعود إلى حادثة وقعت للإنسان من موت صديق أو قريب أو مشكلة معينة، ربما يخاف الإنسان على نفسه من الموت كما يقع لكثيرين، أو يخاف أن يرحل بعض من يحب من أهل أو والد أو ولد أو أصدقاء. قد يكون ذلك بسبب حالة من الاكتئاب الحاد الذي يصيب الإنسان ويعتريه ويؤثر فيه. مع الأسف أنه أحيانا تهجم علينا هذه المعاني في أوقات ليس مناسبا أن تأتي. أنا أذكر فتاة تحدثني أنه في أيام الزواج شعرت بحالة من الحب والانجذاب مع زوجها وحالة من الرومانسية الجميلة، فتقول داخلها شعور في تلك اللحظة وبدأت تقول لزوجها والله أنا خايفة. قال لها ليش؟ قالت أنا خايفة أن يكون هذا الحب حب فراق. كانت أمها تحدثها أنه أحيانا قبل الموت يسبق الموت، يعني صحوة الموت، أنه تصير علاقة يعني حميمية وقوية. فهنا لاحظ كيف أن الاكتئاب أفسد على الناس بهجة جميلة في ظلال الشريعة. كذلك شاب يتخرج مثلا من الثانوي أو من الجامعة وربما هو مقبل على وظيفة وعلى عمل وعلى إنجاز، فيداهمه هنا إحساس بأن والله هذا مؤشر أنك تموت، لأنه كم من واحد بعد التخرج من الجامعة صار لهم حوادث وماتوا، فلا يستحضر إلا مثل هذه المعاني، ويأتي هذا الكابوس الذي يحرمه من الاستمتاع بنجاح.
حالة غريبة هذه
أو تفوق، هي حالة غريبة لكنها تقع بالنسبة لبعض الناس. أحيانا ربما يكون غياب الوعي الديني السليم الصحيح بالموت وتداعياته أو طريقة أو حتى الانفصال العائلي. كثير من الناس بسبب انفصاله العائلي أو المشكلات والكوابيس الداخلية يكون عنده حالة من الفوبيا والخوف من الموت. ربما يكون من أفضل الحلول للدعاة للعلماء للمصلحين لقادة الرأي أن يكون لديهم سعي لتطبيع المفهوم السليم المفهوم الإيجابي. أنا أذكر أحد الشباب كتب كتاب اسمه الموت الإيجابي وأرسل لي هذا الكتاب، مع الأسف أنه يعني ربما أظنه لم يطبع بعد. المقصود هنا تطبيع مفهوم الموت، أنه أن المفهوم هنا ليس مفهوما عدميا مفهوما يعني هدبيا بحتا، وإنما هناك الكثير من الكلام الطيب المبارك الذي يمكن أن يقال عن الموت هنا.
وقد يكون الموت راحة للمريض أو قد يكون له معاني إيجابية.
بالضبط، هناك الكثير، يعني الموت مثلا ممكن تنظر إليه على أنه قرب من الله سبحانه وتعالى، يعني رحيل الإنسان من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة أنه يكون أقرب إلى ربه عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما في صحيح مسلم وغيره، قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال لا، ولكن المؤمن إذا حضر بشر برحمة من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر أو الكافر إذا حضر بشر بعذاب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن الموت هنا فيه لقاء. أنت في الموت ربما فارقت بعض الأحبة ولكنك لقيت الله سبحانه وتعالى، هنا لقاء الله سبحانه وتعالى. كذلك طبعا هنا يعني مسألة أن البعض ربما يتذكر الدنيا، أن الدنيا ظلت من دون وجودك والناس استمتعوا بها وصارت فرص كثيرة وأفراح أنت محروم منها وبعيد عنها، هذا أيضا ليس شيئا إيجابيا أو جيدا، لأنك تذكر أنك التقيت أيضا إذا كنت تركت بعض الأهل وبعض الأصدقاء، فأنت بعد الموت لقيت كثيرا من الأهل ومن الأصدقاء، يعني كما كان معاذ رضي الله عنه وأظن حذيفة وبعض الصحابة كانوا يعني إذا جاءهم الموت لا يكرهونه، وإنما يقول قائلهم لا أفلح من ندم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه أو محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. فهنا المؤمن يستذكر أنه سوف يلقى أهله وأصحابه، ومثل ما في قصة عثمان تفطر عندنا الليلة، فيكون في ذلك استشعار مثل هذا المعنى. أيضا هنا الموت ممكن تستشعر معنى إيجابي في قضية أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا حديث في مسلم أيضا. فالدنيا هنا سجن مادي، أو ممكن تقول أن الروح هنا مسجونة داخل البدن، فالروح هنا تنعتق من سجنها، ليس إلى لأن تذهب إلى العدم والفناء المحض كما يظن الماديون، وإنما لتنتقل إلى عالم أوسع وإلى حالة من الفرحة والبهجة والرضا والنعيم المقيم، ما يعني ما لا يخطر على بال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هنا الدنيا سجن المؤمن وهي جنة الكافر. أيضا الموت هنا لاحظ أن الموت قد يكون رحمة، هذا من المعاني الإيجابية، بمعنى أنه أنا أذكر يعني في كثير من الحالات مثلا لما يكون عندنا أو عند أحد من الناس شخص مريض، ممكن أم أو أب أو عزيز، هذا الإنسان أنت تفكر دائما كيف لي أن أعيش من دونه، كيف أستطيع أن أتجرع مرارة فقده. فإذا أصابه المرض والتعب والهرم والشيخوخة وفقد حواسه ثم فقد أحيانا وعيه وأصبح لا يستطيع أن يتعايش معك ولا يتجاوب ولا يشاركك الفرح والتحولات والأحداث، أحيانا تبدأ وتقول بدل ما تقول الله يطول عمره تبدأ تقول نسأل الله أن يختار له ما هو الخير، لأنك تشعر أن الموت بالنسبة له هو رحمة وهو يعني إنهاء لهذه المعاناة التي يعيشها هذا الإنسان. أيضا لاحظ أن الموت من معانيه الإيجابية الجميلة أن الموت هنا أو فهم الموت واستحضار الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من ذات يعني الموت، والحديث عند الترمذي وأبي داود وغيره وحسنه، أنه هنا الموت يعطينا العديد من الخيارات، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره، ليس هنا الذكر ذكرا عدميا، وإنما ذكر الموت هنا لأنه يمنحك سعة في الخيارات التي أمامك. عند الإنسان خيارات عديدة، خيارات فيما يشاهد أو فيما يسمع أو فيما يقرأ أو فيما يعمل، في سفره في إقامته، خيارات حتى في الطريق الذي يختاره في حياته، فحينما يكون الموت على باله هذا سوف يساعده على حسن الاختيار، بحيث لا يكون اختياره اختيارا ماديا صرفا مبنيا على مصالح الحياة الدنيا، وإنما يكون هذا الاختيار وضع أيضا ما هو أبعد من ذلك، وهو أن يكون هذا الاختيار نافعا للإنسان بعد رحيله بعده.
سيد قطب له رسالة أفراح الروح،
أفراح الروح،
وكثير ما كان يردد فيها لم أعد أخشى الموت، لم أعد أخشى الموت. إذن أنت
حتى لو جاء اللحظة، شوف حتى لو جاء اللحظة دي أنا قرأتها في صغري وحفظت يمكن حروفها،
عجيب.
نعم،
يعني أنت تدعو الناس إلى أن يغيروا عاداتهم في النظر إلى الموت أو عادة الخوف من الموت. هناك الموت المعنوي، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، وفي نفس الوقت قد يكون شخص ما بين الناس في حياته وهو ميت.
هو
في الحقيقة
بالنسبة للخوف، يعني تغيير نظرتهم إلى الخوف من الموت، هناك قدر، يعني السؤال أنه لماذا يخافون مثلا، طبعا قد يخاف الإنسان ليس من ذات الموت، قد يخاف مما عمل، يعني من ذنوبه وخطاياه وأنه يلقى الله تبارك وتعالى بها. وأكثر الناس يقول أنا لا أخاف الموت ولكن أخاف ما بعد الموت، إذن هو يخاف من الأخذ من العقاب. هنا استحضار الموت يجعل الإنسان يبادر بالتوبة، يبادر بالتصحيح، بالندم، بالتعويض، بالزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يدري أنه لا يقدم على الله تعالى بعمله ولن يدخله الجنة عمله، ولكن حسن ظنه بربه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذه بس تعليق على كلمة في قضية أنه بعض الناس يخاف من
الموت. الموت المعنوي،
الموت المعنوي، الموت المعنوي طبعا الموت الحسي واضح أو الموت المادي. الموت المعنوي الغريب أنه بعضهم قد يعبر عن الموت المعنوي بيكون الإنسان يميت الأنانية الموجودة فيه، فهنا طبعا يكون معناه إيجابيا، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يقهر ذاته ولا يسمح له بأن تكبر أو تنتفخ أو تتعاظم، فيكون في ذلك إماتة يسمونه إماتة الإرادة. فهذا معنى إيجابي. طبعا فيه الموت المعنوي السلبي الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم كما يقول ربنا سبحانه أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، والآية الأخرى يقول سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هنا إذن الحياة حياة القلب النور الذي يجعل الإنسان يسير في طريقه على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيكون في ذلك حياة القلب وحياة العقل، حياة العقل بالمعلومات الصحيحة التي تنير للإنسان طريقه. صراحة نحن نتحدث عن هذا الموضوع، أنا يعني في يعني رأيي أو تجربتي الشخصية ألاحظ أنه من دون الإيمان برسالات الله سبحانه وتعالى التي شرحت لنا قصة الموت والحياة أمواتا وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، من دون الإحساس أو الإيمان برسالات السماء تستغرب كيف يستطيع الناس أن يتعاملوا مع الحياة وهم يشعرون بالموت المحدق بهم. ولذلك الموت المعنوي هو أن تكون القلوب خاوية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تكون بعيدة عن استحضار هدايات الرسل عليهم الصلاة والسلام، هداية السماء في تفسير الحياة وتفسير الموت وما بعد الموت، الذي يجعل القصة هي عبارة عن مراحل يفضي بعضها إلى بعض وهي تسير في انسجام تام وتجعل الإنسان يستشعر هذا المعنى الرائع العظيم بإيمانه بالله عز وجل. ومن هنا أقول إن يعني مسألة الموت المعنوي هو أن يكون الإنسان هنا من دون هادي، من دون سبيل. ربما يكون من الموت المعنوي أن تغيب عند الإنسان الأهداف النبيلة في الحياة
أو الأحلام
أو
والطموح
الأحلام الجميلة والطموح. يعني الفرد لما يفقد الهدف يفقد الأمل في الحياة، يرى كل الأشياء التي من حوله لها معنى، أما هو فمن دون هدف ومن دون معنى، أو ليس لديه حلم، الحلم الجميل الذي يجعل الإنسان ينام ويصحو ويفيق على تحقيق هذا الحلم حتى لو كان حلما متواضعا أو بسيطا، المهم أنه يعني يعيش الإنسان من أجله ويموت وهو حي. طبعا هنا ممكن تتكلم أنه حتى الشعوب، إذا كان هذا بالنسبة للأفراد، الشعوب حينما تفقد الأفق الذي تنظر إليه وتصبح القصة هنا تدور حول لقمة العيش أو كسرة الخبز أو الحصول على الجانب المادي فحسب، وليس للإنسان ما معنى كونه إنسان. إذن هو يختلف هنا عن حيوان الغابة أنه إنسان، فهذا يعني الموت المعنوي يمكن يشمل كل هذه المعاني.
قضية الخلود قضية تداعب خيال الإنسان أنه يخلد ولا يموت، هل هذه الفكرة خيالية ولا ممكن أن تكون حقيقية؟
هو أكيد حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى لماذا وعدنا بالخلود وقال خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، هذا قال في الجنة وفي النار كذلك. نعم. إلا أن الخلود، حتى الشيطان لما قال لآدم يا آدم وهل أدلك على
شجرة الخلد
وملك
لا يبلى،
إذن الخلد هنا شيء يعني من يوم خلق آدم وهو يعني يراوده هذا الحلم، ولذلك سبحان الله حتى القدماء من البابليين واليونانيين وغيرهم كان عندهم ما يسمونه بإكسير الحياة، الذي يعتقدون أن هناك وصفة معينة كيميائية يتناولها الإنسان فتمنحه الخلود. وكثير من الأطباء بحثوا في مثل هذا الموضوع في روسيا وفي أوروبا وفي غيرها، ولكن بطبيعة الحال الخلود هنا في الدنيا محال، والله سبحانه قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنما يمكن أن يكون الخلود، أولا الخلود إذا نظرنا إلى الاستمرار، لأنه هنا الإنسان إذا طلب الخلود في الدنيا فكأنه يريد أن يلغي مرحلة من المراحل، وهذا لا يكون في سنة الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الخلود بالمفهوم المعنوي أيضا، يعني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. خلود الإنسان من حيث تحقيق المعاني النبيلة، ربما يخلد الإنسان من خلال شيء دنيوي، همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان، فطبعا هذا خلود، ولكن لا يعني أن يكون خلوداً إيجابياً من كل وجه. نتكلم الآن مثلاً عن اليونانيين والرومان وآثارهم في المغرب أو في لبنان أو في ليبيا أو في الغرب أو في الشرق، ونجد الآثار الباذخة الضخمة التي عملوها، وهذا لا يعني بالنسبة لهم شيئاً وإن كان نوعاً من الإبداع لا شك فيه، ولكن هناك الخلود المعرفي من خلال النظريات من خلال المؤلفات العابرة للقرون، نحن نتحدث عن علماء كأنهم أحياء بيننا، الخلود بالذكر الحسن والسيرة الطيبة لأناس أصبحوا قدوات، بمعنى أن السؤال ما الذي يلهمونه لمن يأتي من بعدهم، ما هي الرسالة التي يتلقاها الناس حينما يذكر اسم فلان أو علان. فهذا المعنى من الخلود هو معنى متاح وممكن، وهو أحد الأحلام التي على الإنسان أن يسعى إليها.
تروى الكثير من الأخبار، حتى نسمع حتى في واقعنا، أن فلان قبل لا يموت قال العبارة الفلانية وكأنه حس باقتراب أجله، هل هذا يحصل من باب التوافق ولا فعلا الإنسان يحس باقتراب أجله.
هذه حقيقة فيها إشكال إنه بعض الناس يبالغون في هذه القصة فيتخيلون أن الأشياء، وهذا ربما يعود إلى قضية أنه يصنع عندهم الخوف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في الصحيحين إن جبريل كان يعارضني في القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة مرتين ولا أراه إلا اقتراب أجلي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى احتمال اقتراب الأجل، وهكذا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر طويلا بعد ذلك، ولاحظ هذا من خلال هذه الرسالة. وكذلك قصة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ابن عباس رضي الله عنه قال من خلالها أنه فهمها أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة أو ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الناس مستغربين أنه يعني لماذا يبكي، وكان أبو بكر أفقههم لأنه عرف، ولذلك قال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن نفسه وعن ذاته. لا، على الإنسان لا يبالغ في قصة تفسير الأشياء، إلا أن هناك مثل ما يقول كان بعض السلف يقول أن المرض بريد الموت، يعني كون الإنسان هرما أو معمرا طويل العمر أو مريضا شديد المرض، يعني هذه المعاني. ولذلك أنا أذكر بعض مشايخنا، أذكر مشايخنا الشيخ محمد بن صالح المنصور وهو من أفاضل الشيوخ، رأيته زرته في المستشفى يعني في وهو في 70 من عمره، فسبحان الله كانت لغته لم تكن لغة محطمة ولا يائسة ولا محبطة، لكنه كان يقول بسرور إنه والله أنا يعني شبعت من الحياة وحصلت مرادي فيها، ويتكلم عن ذكرياته أيام الشباب وأنه كنا لما تخرجنا ننتظر أحد يموت حتى يوظف الإنسان بدله، لأنه ربما تكون الفرص محدودة، ومع ذلك هو كان يقول يعني أنه قد اشتاق إلى لقاء الله، فيعني استجاب الله تعالى له ورحل في ذلك المرض.
قضية أيضا الرؤية، بعد أحيانا ترى
الرؤية
أي. نعم الرؤية الأحلام، ترى أن شخص مات أو ترى أنه أو ترى رؤيا فتفسر أنها موت، هذه تدخل أيضا في قضية اقتراب الأجل والشعور فيه ويحصل فيها أحيانا بعض التلاعب.
كثير من الناس يعني الآن طبعا فيه برامج كثيرة تتحدث عن الرؤى، وفيها من يحسن ومن لا يحسن ومن يهجم على كل قضية، وفيها المتأني، هذا يعني شيء مهم جدا، والناس خاصة العامة البسطاء أحيانا النساء ويسمحوا لنا على إقحامهم في هذا الموضوع، يكون عندهم ولع مفرط بالرؤيا، ولو سألوا عن تفاصيل الحياة والإنجاز والعمل أو الأحكام كما يسألون عن الرؤيا لكانوا في خير كبير يعني. بينما الإنسان يرى، وكل أحد ينام يرى مجموعة كبيرة من الرؤى، وغالب هذه الرؤى يعني أعطيها 80% هي عبارة عن حديث نفس، حديث مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الرؤيا ما هو حديث نفس، هذا أكثر ما يراه الإنسان. وربما الإنسان ينام وهو خائف من الموت، بعض الناس يقول والله ما فكرت، هو في لا وعيك موجود حتى لو لم تفكر فيه، ولا وعي بتاعك على ما يقولوا إخوان المصريين فيه الخزائن ومناجم الذهب، كما أن في أحيانا أكوام من النفايات يعني موجودة. فعلى الإنسان هنا ألا يفسر كل شيء يراه على أساس أن هذا هي كما يسمونها رؤية تنبؤية متعلقة بالمستقبل. نعم هذا نوع من الرؤية وهو موجود، ولكن هذا في الغالب أنه مبشر يعني. وحتى طبعا لو كانت رؤية تخبر الإنسان بالموت، هذه قد نأخذها على أنها مبشرة إذا كان الأمر كذلك، أنها الإنسان يتهيأ يستعد لذلك. ولذلك أنا أقول أنه ينبغي أن ندرك أن هنا الحديث عن الموت وذكر الموت ليس هو الشيء الذي يجعل الإنسان يعيش في حالة من الكآبة أو القلق أو الانتظار متى يأتيه الأجل، وإنما هو الذي يحفز الإنسان على أن يكون فعالا وعلى أن يعمل. أنا أجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لعبد الله بن عمر، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، معنى رائع، يعني اعمل واجتهد، ولكن هنا الإنسان يدري لا يعني وهو في البداية يتذكر النهاية. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يستلهم هذا المعنى النبوي فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، والحديث الآخر إن صح بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون، وذكر أو موتا مجهزا أو هرما مفندا. المهم هنا يعني أنا وجدت سبحان الله حتى المعاصرين، أشوف مثلا سيرة ستيف جوبز لما تقرأ تجده يقول هذا الكلام، له محاضرة في إحدى الجامعات غريبة جدا يعني، وفيها تجربته وحياته
ستانفورد
وإخفاقاته إيه ستانفورد، لكنه من ضمنها يقول أنه وهو في كان يتذكر النهاية ويوصي الطلبة أن يستذكروا الموت حتى يبدعوا وينجزوا. هذا المعنى هو في الأصل معنى نبوي ومعنى إسلامي. ونفس الشيء بالنسبة لستيفن كافي في العادات السبع، وكثير ممن يتكلموا في التنمية البشرية يتحدثون عن هذا المعنى. إذا لا يجب أن يكون استذكار الموت أو الحديث عن رؤية يراها الإنسان مبنيا على أن الإنسان يتحول إلى كائن مكتئب. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر؟ إذن هنا الرؤية التي يراها الإنسان هي في الغالب قد تكون نوعا من ضربا من وسوسة الشيطان، لكن إذا كانت هذه الرؤية مطابقة فهي إذن يقظت دعوة إلى التيقظ واغتنام الوقت. من الطريف أنه واحد من الناس رأى مرة رؤيا يقول شفت، أو يسأل المعبر قالوا أنا رأيت في المنام أن طائرا طار من فمي وأنني ذهبت ودخلت في بطن أمي، فقالوا هذا موت مجهز، أما الطائر الذي خرج من فمك فهو الروح، وأما دخولك في بطن أمك
القبر
فهو الموت، هي القبر، إن الأرض يعني هي بمثابة الأم. ولذلك تجد مثل كتاب تعبير الرؤية لابن سيرين أو النابلسي أو غيرهم يعقدون أبوابا لمثل هذه المعاني، وربما الإنسان إذا رأى أنه يموت يكون هذا أحيانا خلودا له أو توبة إلى الله سبحانه وتعالى من عمله.
ظاهرة يعني عجيبة وهي أن الوفاة بعض المغردين في تويتر، وهذه انتشرت في الفترة الأخيرة فعلا، شخص يكون معنا في تويتر ويغرد ويعني محتك بالناس ومختلط وفجأة يتوفى، فيبدأون الناس يروجون لحسابه ويعملون ريتويت إلى
يتحدثون عنه. فعلا أنا شفت عدد منهم، ومن جماليات هذا التواصل الاجتماعي أنه يساعد على الحديث، الوقوف معهم، زيارة أهليهم،
حتى يتم جمع تبرعات لعمل وقف لهم، كل هذا يحدث في تويتر
بالضبط. يعني بمعنى أنه هنا يعني الإنسان كيف نستطيع أن نتعامل مع الراحلين، أو كيف نسلو عن أولئك الراحلين. ليس المطلوب أن ننساهم، حتى مثلا أقاربنا، أهلنا، أبناءنا، ليس المطلوب كما يظن البعض أنه يجب أن ننساهم.
يقول ننساهم حتى ننسى الأحزان مثلا.
لا، هو الأحزان مع الوقت تزول، الأحزان شأنها أن تزول مع الوقت، هذا شيء طبيعي. وبالنسبة لقدر من الأحزان مثل كون الإنسان تدمع عينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وكثير من العلماء يتكلمون عن أنه البكاء يعني 90% من الناس البكاء ربما يجعلهم أكثر
راحة
نفسية،
تفريغ شحنات،
وبعد البكاء كأنهم فرغوا شحنات. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى بعدما رأى وفاة ابنه إبراهيم وقال هذه الكلمة، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وبكى لعثمان بن مضعون وقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، وإلى غير ذلك من المعاني. لكن فيما يتعلق باستذكار أولئك الذين رحلوا وتركونا في هذه الدار، أعتقد أن هناك مفهوم إيجابي أيضا ينبغي أن يستحضر. وقبل ما أنسى، في كتاب جميل جدا اسمه الشدائد تصنع الأقوياء، ربما أنا شت به أكثر من مرة، كتاب مترجم كيف نحول المحن إلى منح. والغريب أنا بحثت عنه في النت ما وجدته. يبدو أنه لا يزال كتاب
عربي ولا
يعني مترجم العربي.
مترجم العربي.
أيضاً ليلى شو نسيت اسم المترجمة. المقصود هنا يعني كيف نتعامل مع الراحلين، يعني ليس مطلوباً أن ننساهم لنعتبر أنهم كأن أرواحهم موجودة معنا، نحن نذكرهم بخير ومن خلال ذكرهم نحن نترحم عليهم وندعو الله تعالى لهم. يمكن أن نحفظ وجودهم بوقف حتى لو كان بسيطا، عبارة عن برادة أو حفر بئر أو مسجد في أقصى الأرض يذكر فيها اسم الله تعالى، فيرجع عليهم بالفضل والخير والأجر والثواب. حتى يعني ممكن داخل المنزل أحيانا، مثلا إذا كان الميت من أفراد الأسرة حطوا حصالة مثلا باسم فلان أو فلانة وضعوا فيها بعض ما تيسر، ويعتبر هذا عبارة عن صدقة جارية تعطى الفقراء أو مساكين. ممكن يقام بعمل خير بالنسبة لفلان، أيا كان هذا العمل، كفالة يتيم أو شيء من الأشياء. حتى هؤلاء الناس حينما يزوروننا في الأحلام بالمناسبة ليس شيء يمنع أن نتحدث والله صاف رأى فلان. وترى إذا صحيت من النوم يعني يستوي أن تكون رأيته حقيقة أو رأيته في اليقظة، إنها عندي كأحلام الكرى، لقريب بعضها من بعضها. فإذا يعني تحدثت عن مثل هذا المعنى كأنك رأيته فعلا وكأنك استمعت إليه. من الطريف أن أحدهم جاء مرة إلى طفل صغير وقال له كم عدد أفراد أسرتكم؟ قال 7. قالوا ما شاء الله. قال مثلا أمه في المكان الفلاني وأبوه يعمل وهو موجود، أخته في الوظيفة الفلانية، واثنين منهم راقدين في الجبانة أو في المكان، ذكر اسم المكان طبعا. فهو ما فهم، قال له كيف؟ قال موجودين في المكان الفلاني وإلى آخره، ونحن نذهب إليهم ونزورهم ويعني ندعو الله تعالى لهم. لذلك من ضمن استذكار الميت الزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور،
فهذا جعلهم من أفراد العائلة،
تذكر بالآخرة،
يعني حسبهم من أفراد العائلة،
لهم كأنهم انتهوا أو خرجوا أو شطبت أسماءهم، قد تشطب أسماءهم من بطاقة العائلة، لكن هم يعني ينبغي أن لا ننساهم، يعني نستذكرهم بصلاتنا بسجودنا بالكلام الطيب، حتى الثناء الصالح. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهود الله في أرضه. أن يثنى خيرا على هذا الميت ويذكر بخير.
طيب عندنا تقرير نحب نشوفه، المخرج لو تعطينا التقرير. الله يخليك.
On his lap, dad Aaron Hayes says he owes his life to this adorable and bright-eyed three-year-old.
I'm super proud. I couldn't be more proud. You know, I could be not here doing an interview right now.
Paramedics say Hayes could have easily bled to death after impaling himself with this wood chisel. During a woodworking project, the chisel embedded deep in his arm and severed a main artery. AJ saw all the blood gushing and he knew he had to do something. He picked up this phone and called 911. Listen to this.
Hello? Hello, 911.
I need help.
Sir, do you need an ambulance?
Right away.
Okay, they're on their
way. You have to come. You really need help.
Okay.
This panicked three-year-old called for help, and just hours later, a calmer AJ.
I was calling the ambulance.
You did?
Mm-hmm.
What did you tell them?
Your dad needs help.
Hayes lost several pints of blood, and his son likely saved his life.
Tell him why you weren't scared.
Well, because I was brave.
Brave and wise beyond his years.
It's a good thing to teach your kids their numbers and about emergency numbers to call when they need help.
A traumatic experience with a happy ending. One that has brought this father and son even closer.
جميل جدا. هذا الطفل أنقذ حياة وهو طفل صغير يعني.
والله أنا إذا سمعت كلمة بابا أدوخ. يعني الأطفال هؤلاء يعني شيء جميل ورائع يعني.
جميل يعني هذا المشهد ذكرني في قضية موت الطفل. أن يعني يمر علينا أطفال كثير يموتون. ما هي فكرة؟
خاصة أيضا لاحظ الموت الجماعي للأطفال من خلال مجازر.
هذا مؤلم يعني، هذا أشد ألم يعني. هو موت الطفل حتى لو كان عن مرض أو من غير سبب هو مؤلم، فما بالك إذا حصل في مجزرة كما شاهدنا في سوريا. يعني شيء محزن جدا.
والله يا أخي يعني أنا بكون صراحة إني لا أستطيع مشاهدة تلك المجازر.
صحيح.
حقيقة يعني قلبي لا يتحمل مثل هذه المعاناة، مع أن الإنسان يقول كيف سيتحمل أهلهم وقرابتهم. حقيقة الواحد يشاهد يعني ملامح أطفاله في تلك الوجوه التي تتعرض للتعذيب، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني يا ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن ربك لبالمرصاد. هنا هذه من جماليات ذكر الموت. أن يتخيل الإنسان أن أولئك الطغاة الظلمة المستبدون الذين يقتلون بالدماء الباردة ويعتدون على الأبرياء وعلى الضعفاء وعلى النساء ويستخدمون الأطفال كدروع بشرية ويعتدون وينتهكون الطفولة، أنهم لن يفلتوا من قبضة الله سبحانه وتعالى ولن يفوتوه سبحانه، وأن طال الزمن أم قصر طريقهم عليه ومردهم إليه ومصيرهم إليه سبحانه. ولذلك قال إن ربك لبالمرصاد. تخيل هذا الإنسان وهو يتحرك ضمن دائرة محدودة جدا، لكن الأبواب محكمة وموصدة والرصيد ينتظرهم عند الباب.
يعني هذا الأطفال عندما يقتلون بهذه الطريقة كما فعل فرعون بالأطفال، يعني هو فعل فرعوني يعني تماما.
والعجب كيف أنه من مكر الله سبحانه وتعالى بالظالمين والطغاة، أنه فرعون كان يقتل الأطفال من أجل من؟ يمكن قتل 600,000 طفل كما تقول الروايات، من أجل من؟ يبحث عن من؟
عن موسى،
عن موسى الذي نجاه الله تعالى وجعله يتربى في بيته،
وكان سببا في هلاكه،
وكان سببا في هلاكه.
قضية طرح موضوع الموت، أنت طرحته بطريقة إيجابية ودعوت أن الناس ينظروا لنظرة إيجابية، في المقابل هناك خطاب يعني إسلامي وخطاب ديني يطرح موضوع الموت بطريقة فيها نوع من الإرهاب والتخويف بشكل يعني مريع جدا، يجعل هذه القضية يعني الناس يتشائمون عندما يذكرون الموت ولا يحبون أن يذكرون ولا يجيبون طاري حتى في مجالسهم.
مع الأسف أنه يعني هذا كثير ما يقع من بعض الوعاظ، أنهم يبالغون في الحديث عن التفصيل عملية الموت ورسمها بطريقة ربما فيها كثير من الرعب. انعكاس هذا على الناس، على الصغار، هذه الروح لا تبعث على الحيوية المطلوبة من المؤمن في الاستعداد، لأن هنا الموت والحياة كلاهما ابتلاء. الله تبارك وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكلاهما ابتلاء. فالمقصود هنا أن هذا العرض مثل ما يعني ذكرت في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا مثل هذه الأشياء، وإنما ذكرها بصورتها اعتدال. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها التذكير والتحذير، لكن ليس فيها مثل هذه التفاصيل التي لا تجدها إلا في بعض الكتب الوعظية والتي فيها مبالغة. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر نقدا لهذا المسلك في كتابه زاد المعاد، انتقد أولئك الناس الذين يعظون أو يتكلمون فيبالغون في الحديث عن الموت وتفصيله وماذا تفعله الديدان في الجسد يعني طيب هذا الكلام يعني قدر متفق عليه، حتى غير المؤمنين بالله ولا بالدار الآخرة يدركون أن هذا الأمر يحدث بطريقة أو بأخرى، فلا يضيف للإنسان شيئا، وإنما الذي يضيف هو أن يتعلم الإنسان فهم هذه الحقيقة الكونية الكبرى على ضوء الشريعة، على ضوء القرآن والسنة، وأن يعزلوا عنها بعض المفاهيم السلبية.
الموت كتجربة مشكلة، أن الذين جربوا هذه القضية الموت لم ينقلوا لنا هذه التجربة، ولا يمكن أن نطلع على تجربتهم لأنها لم تنقل، ولكن مع هذا نتساءل هل الموت مؤلم أم غير مؤلم؟
هو كثير من الناس ينقلون تجارب، قد التجارب ممكن تكون تجارب خاصة بهم، أو دعنا نتحدث مثلا
ينقل تجربة الموت يعني
لا يعني قد يتحدث الإنسان أثناء الموت يعني أثناء النزع. مثل ما نقل عن عبد الله عن عمرو بن العاص، ونقل عن يعني كثير من الناس، أو عن تجربة ربما تشبه الموت، بمعنى الإنسان قد يمر بحالة من الغيبوبة ويتخيل أشياء أو يراها ثم يعود إلى الحياة. تجد أنا أذكر في النت مواقع تتكلم عن أشياء من هذا القبيل، ولكن يعني هنا مسألة أنه يعني هل الموت مؤلم؟ هذا سؤال فعلا مهم. يعني إذا كنا نشبه الموت بالميلاد، أنت قلت ميلاد جديد أو ميلاد آخر،
ميلاد آخر
إيه؟ طيب الميلاد أنا أظن أنه من حيث الأصل الذي يشاهده الناس حسيا أن آلام الولادة عند المرأة التي تكسر تهشم أضلاعها وتكسر جسدها وتكاد أن تقتلها مع كل طلقة من طلقاتها، أظن أن المشاهد أن هذه الآلام هي أشد من آلام النزع الذي نشاهده في العيان الآن في الغالب. طبعا الإنسان قد يعاني من المرض نفسه، وأذكر هنا إحدى الملكات في بريطانيا التي لما اشتدت عليها آلام الولادة قالت هاتوا المورفين المقدس. يعني أنه الألم هنا موجود، قد يكون الإنسان يعاني ألما في المرض حتى قبل الموت، وهذا الألم قد يطول فيكون الموت رحمة بهذا العبد من معاناته. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الله أكبر إن للموت لسكرات، وفاطمة رضي الله عنها قالت واكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، آخر ما عليه، يعني هذا آخر ما سوف يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالة خاصة فيها رفع الدرجة وفيها تكريم لشخص النبي الخاتم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين، وأحد معاني هذا الحديث أن موت المؤمن يكون موتا سهلا سلسا وأنه يعرق جبينه, وقد يكون هذه علامة على الموت. وكذلك حديث البراء بن عازب الطويل عند أبي داود وأحمد وغيرهما في ذكر المؤمن وأنه إذا حضر بشر بروح وريحان ورب غير غضبان, ثم تأتي الملائكة فتستل روحه كما تنزل
القطرة من في السقاء,
وعلى العكس من ذلك الفاجر أو الكافر فإنه بشر بغضب من الله عز وجل وتتبرق روحه فيأخذونها أو يستدنونها كما يأخذ السفود من الصوف المبلول. السفود هو يعني الحديد المحماة يعني. فإذن هنا القصة ترتبط بالعمل الذي كان الإنسان يعمله في هذه الحياة الدنيا, والسلوك الاستقامة أو الإعوجاج والانحراف أو الاستعداد لهذا المصرع ولهذه اللحظة. فإذن يعني مسألة المبالغة في يعني رهبة الموت وآلام الموت في, بل أنه بعض العلماء ابن حزم عنده رسالة في ألم الموت وإبطاله, وقال ضمن هذه الرسالة أنه لا يوجد للموت ألم. وكذلك أحد الفلاسفة عنده رسالة يعني حول هذا الموضوع أظنه
ابن مسكويه,
ابن مسكويه أحسن,
الخوف من الموت,
الخوف من الموت عنده رسالة في هذا الموضوع, وجمع من أهل العلم أشاروا إلى هذا المعنى. وليس المقصود هنا أن نقرر شيئا محددا, إنما المقصود أن المبالغة في ذكر ما يحدث عند الاحتضار وكأن هذا أمر لكل الناس, هذا مما لا دليل عليه في الشريعة حتى القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة للمؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, هذا عند الموت كما قال جمع من السلف كابن مسعود وغيره, ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإنما بالنسبة للكافرين قال الله تعالى أيضا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, والآية الأخرى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, وفي آية ثالثة الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم, قال غير واحد من المفسرين باسطوا أيديهم بالضرب, أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. إذن المقصود هنا أن الأمر يعني ليس أمرا سرمديا عاما شاملا لكل أحد من الناس, وإنما هو متعلق ومتصف بحال الإنسان التي هو عليها والحال التي هو مقدم. وإذا كان الإنسان فاجرا منحرفا فما بعد الموت أشد وأهول وأطول, فلا غرابة أن يواجه مثل هذا عند النزع, لأن عنده أيضا ما بعد الموت والبرزخ والدار الآخرة وأهوال أعظم من ذلك. أما النظر على أساس يعني أنه بعض الخطباء يبالغون وقد يسردون أقوالا ورصوصا ليس لها صحة في هذا السياق يعني. والذي أعرفه أن 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 غالب ما ذكر هو ما سبق, ويكفينا ما ذكرناه في القرآن الكريم عن هذا المعنى أن الأمر يختلف بحسب حال الناس.
الحديث أكثر من ذكر هذه الملذات صحيح ولا؟
فيه كلام يعني لا بأس بإسناده.
طيب الحسن على اعتبار صحته يحمل على ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة ذكر الموت.
أي هو هذا المعنى يعني. المقصود أن لا يغفل الإنسان, إذا قال فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخر, ليس المقصود ذكر الموت من حيث هو فحسب, وإنما باعتبار أن الموت بوابة أو هو كما قلنا ميلاد آخر,
يعني يتذكر الإنسان أنه سيموت وليس بالضرورة يتذكر التفاصيل التي دائما ينص عليها الدود والتراب والنزع.
بل ينبغي للإنسان أن لا يستحضر المعاني السلبية, أن يكون ذكر الموت ذكر أن الله سبحانه قال عن الرسل عليهم الصلاة والسلام إن أخلصناهم بخالصة
ذكر الدار
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أحيانا ذكر الموت إذا بالغ الإنسان فيه قد يقعده حتى عن الطاعة وعن العبادة, لأنه يهد قواه ويهد بدنه, أيضا سيحرم الإنسان من الاستمتاع بما أحل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وجعلنا أزواجا وجعل لنا ذرية وأمرنا أن نضرب في الأرض وأمرنا أن نزرع وأن نصنع وأن نتاجر وأن نعمر هذه الأرض وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وأن نتصدق. وهناك معاني كثيرة جدا. لو أن يعني الموت أصبح عبارة عن كابوس يسيطر على الإنسان, أن الإنسان يضعف عن ذلك كله, حتى ذكر ابن القيم وغيره أنه قد يضعف حتى عن العبادات. إذن المقصود هنا بذكر الموت الذكر المعتدل الذي يجعل الإنسان يرتدع عن المعصية، يجعل الإنسان يقدم العمل الصالح. هنا أن الخيارات المتاحة أمام الإنسان لا يضر إنسان فقط أنه والله المعايير الدنيوية، المكاسب المادية، المصالح، كما تجد كثيرا من الناس اليوم ينظر إلى مصلحته وينظر إلى ما يمكن أن يعود إليه من هذا العمل. أما فكرة أنه والله ممكن أن الإنسان يؤجل شيئا من أمر الدنيا للآخرة، يحصل على مال فيتصدق به للفقير والمسكين وابن السبيل والمحتاج، لأنه يريد ما عند الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذلك الموت الذي من شأنه أن يجعل الإنسان أصفى قلبا، بحيث أنه والله مثلا ندرك أن الحياة قصيرة، والله ما فيها متسع للأحقاد والضغائن والبغضاء والثارات والعداوات التي لا لزوم لها ولا داعي. لن نستطيع أن نصفي قلوبنا ونشرق بأرواحنا ونستثمر عقولنا وقوانا الجسدية إلا حينما يكون الموت وأحد المفردات التي هي حاضرة في أذهاننا.
دكتور، في دقيقتين، قضية تجديد البكاء أو تجديد الأحزان وكثرة البكاء، أنت تطرقت لقضية البكاء على الميت، ولكن أن نجعل الموت مناسبة، بمعنى أن نتذكره سنويا، موت فلان شخص من سواء كان زعيم أو إمام أو شيخ أو حتى من الصحابة، هل هذا منهج سليم؟
أو من الأنبياء
حتى، بأن يكون ذكرى وفاة فلان وتحيا سنويا ذكرى الوفاة؟
يعني مسألة الحزن في الحياة الدنيا له قدر، والله سبحانه وتعالى قال: لا تخافوا ولا تحزنوا. وأيضا الآية الأخرى إذ يقول لصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. الحزن هنا ليس في مجال العبودية، لم يتعبد الله تعالى بالأحزان. ولذلك يعني الفضيل بن عياض لما مات ولده ابتسم وقال: أردت أن يكون يعني أكون في مواضع القدر، يعني حيث أراد الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز عند وفاة ولده. إذن المبالغة في استذكار واستحضار الآلام ليس مطلوبا. حتى أولئك الذين ماتوا لا ننظر إلى الوجه السلبي المحزن، وإنما ننظر إلى الوجه الإيجابي. مثلا لما نتحدث عن الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ اعتبار أن هذه القصة قصة تستعاد باستمرار في يوم عاشوراء، وتقام المآتم واللطميات كما يسمونها، حتى مرة في بريطانيا كان هناك مناسبة من هذا القبيل، وواحد يسأل، واحد بريطاني يسأل عنده، قال: ما هذا؟ يعني توقع أنه في عيد ولا شيء، لكن المشهد ليس مشهد فرح، واضح أنه في حالة من الحزن والكآبة. قال له: هذا واحد مات. من هو؟ قال: الحسين بن بنتر. قال: متى مات؟ توقع أنه سيقول يعني مات الآن مثلا أو قبل ساعة. قال: قبل 1400 سنة. قال: طيب هو لسه عرفوا أنه مات؟ فأنا هنا أقصد أنه العلماء والمثقفون وقادة الفكر والرأي يجب أن يكونوا صرحاء واضحين في نهي العوام وتحذيرهم من تجديد الآلام والأحزان وهذه الطقوس التي يعني لا تزيد الإنسان منزلة عند الله سبحانه وتعالى ولا تحفزه على العمل الصالح، وإنما ربما هي تزيد من التباعد والشقة بين المؤمنين أنفسهم.
دكتور، هل لك تجربة مع فقد أو مع الفقد أو مع رحيل عزيز عليك؟
عندي طبعا أكثر من تجربة، ولا أحد يعني منذ آدم عليه الصلاة والسلام وقلب شاشة الوجه المليح الأبيات المشهورة إليه ولا تصح إلا وعنده معاناة. طبعا يمكن تعرف قصة ابني عبد الرحمن. نعم. وهنا أنا أقول هو كان شيئا من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأرجو أن يكون أصبح من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي تجربة شخصية لي مع الموت، أنه ربما قصة يعني كأنني سمعت شيئا من القصة اللي ذكرت لك قبل قليل، الرؤيا أتوقع في طفولتي. فنمت يوم من الأيام ورأيت جرادة تخرج من فمي، قلت هذا الموت.
هذا الموت.
وجلست ربما لسنوات في كل مرة أنام وأتوقع أن هذه هي
النوم الأخيرة،
الليلة الأخيرة في حياتي. لكن كم كان لهذا من أثر يعني طيب على نفسي في التكيف مع الحياة، في الذكر الله سبحانه وتعالى، في الاستعداد، في يعني مواعدة ربي عز وجل على أشياء من الأعمال الصالحة يحاول الإنسان أن يقوم بها
بناء على ما ذكرت منه.
وأسأل الله أن يعينني ويغفر لي.
آمين آمين أجمعين. بناء على الصورة الإيجابية التي ذكرتها للموت، سؤالي الأخير: هل تخاف من الموت؟
أخاف والله،
رغم كل ما قلته يعني.
ما في شك، لا هو يعني الخوف جبلة يعني، لكن هو خوف ينبغي أن يكون خوفا معتدلا، وأن يكون خوفا ينتمي إلى الحياة،
ولا يكون خوفا مقعدا،
ولا يكون خوفا
كما كتبت مقعدا. أنت في مقال الحزن المقعد على ما أذكر.
صح.
شكرا لك دكتور سلمان عهدة، وشكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بإذن الله وميلاد جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.
أبداً، حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.